بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله. تقدم الكلام عليه على فقهه. استفادة مما ذكر الحافظ. قال: باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المشركين من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام. كثير من أحاديث الاستئذان تقدمت في الآداب في كتاب الأدب، وما ذلك إلا لتقارب ما بين البابين من المعاني، فإن الاستئذان داخل في الأدب فهو من بابه. لو أنه جعل الاستئذان في كتاب الأدب كان شاملا له، لكن مع ذلك فصل هذا عن هذا ليسهل الأمر. وأيضا هذا فقه. عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، ذكر بعض الإخوان أن ملابسا يبيعها بعض الناس قمصان في بلاد الغرب أو نحو ذلك مكتوب عليها إكاف، هذا ما يصلح أن يقال للقميص إكاف. إكاف بالإنجليزية ولا بال إكاف؟ تلغى هذا اللوحة وهذا الكتابة تزال. الإكاف هو حق الحمار ما هو حق ابن آدم. صحيح، هذا امتهان يعتبر يبعد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، المسميات ما تختلف، ما يقال هذا إكاف وهذا يعني وطاف وهذا كذا ويطلق على حق الآدمي قميص، ولا يقال كذلك أيضا للإكاف حق الحمار قميص ولا عمامة، ما يصلح هذا. ما كان من هذا تزال تلك الكتابة ويلبسه، يزيلها ويلبسه. لا يحرم القميص وجود كتابة فيه، إذا أزيلت مثل هذا يلبس، وإن لم تزل أيضا ما هو محرم، إلا أنه ما هو طيب أن يسمى ما يلبسه الإنسان إكاف. لما علمت أن الإكاف هو ما يوضع على ظهر الحمار. تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج سيد الأنصار. وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان. آنذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم بادئا في الدعوة. واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم، لكنه مدبر حتى من قبل، من قبل ومن بعد. وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. ونعمة الدعوة، القرآن دعوة عظيمة. ولهذا ركز في دعوتك على الآيات. فلا أبلغ من كتاب الله أبدا. والله عز وجل يقول: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وأبلغ ما تخاطب به الناس كتاب الله. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول، إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذن في مجالسنا. هو عربي ويفهم العربية ويؤثر فيه، ولهذا قال: لا أحسن من هذا. ولكنه ما هو موفق. وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا. والظاهر المشركون واليهود يد واحدة، والمسلمون ضدهم. فقد أخبر الله أنهم يد واحدة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. كلهم المنافقون والمشركون واليهود أعوان، لكن ما كان آنذاك نفاق، ما كان نفاق يعني مشهورا في تلك الحالة في ذلك الوقت. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي من ابن سلول، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال: عفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. هذا كلام في غاية من الرزانة والعقل، في غاية من الإنصاف. ولهذا نزل القرآن بتأييد هذا الكلام: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نزل القرآن مؤيدا لقول سعد بن عبادة، يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العفو. الكلام الحق حق، والحث على العفو أمر جميل، وكذا الحث على الصبر، كل هذا نصح في موضعه. فمن نصحك بالصبر بنصح في موضعه نصيحة طيبة، ومن نصحك بالعفو كان في موضعه كذلك. الكلام الحق يزيد الإيمان، ملازمة الكلام الصواب يزيد الإيمان، وملازمة الفعل الصواب يزيد الإيمان، ويخرص الشيطان. والكلام الغلط تعمده ينقص الإيمان ويفرح الشيطان، وكذا الفعل الخطأ تعمده يفرح الشيطان ويضعف الإيمان. فموفق من تحرى الكلام الصحيح فيما يقول ويفعل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ملهما، ربما قال القول وهو في غاية من التحري للحق، له كلام حق ينزل القرآن تصديق ذلك الحق. وكثير وكثير مما نزل القرآن بتصديقه لأنه حق والله يحبه، حب الحق، به قامت السماوات والأرض. نسأل الله التوفيق، نعمة من الله ملازمة الحق والسداد فيه. في هذا الحديث السلام على الأخلاق، ابتداؤهم لا يعني السلام على اليهود ولا على المشركين، ولكن يعنى به المسلمون. فلو كانوا كفارا ليس بينهم من المسلمين ما جاز التسليم عليهم ابتداؤهم به. وفي هذا الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوبه الحمار، كان يركب الحمار ويردف وراءه أيضا على الحمار. وفي هذا الحديث عيادة المرضى وتفقد الوجهاء، سواء المرضى أو غيرهم، الوجهاء أو غيرهم. وفي هذا الحديث أن النفاق كان أصله كامنا قبل وقعة بدر، يعني من قول سعد بن عبادة رضي الله عنه شرق بها، أي أنه بقي في قلب بن سلول ذلك الحين شيء، وإنما ظهر بعد بدر أظهروه. فلا يعني ذلك أنه ما كان هناك نفاق قبل بدر، بلى كان النفاق موجودا عند ابن سلول وغيره، ولكن كانت لهم الشوكة والصولة. فلما حصلت بدر وحصل فيها النصر قالوا هذا أمر قد توجه، وبقوا يشتغلون من التحت. وفي هذا الحديث دعوة الناس، الذهاب إلى مجالسهم ودعوتهم. لو أن الأنبياء قالوا هؤلاء قوم كفرة، هؤلاء قوم فجر، اعتزلوهم وهجروهم، من سيصل الحق إلى أمثال هؤلاء؟ مما يدل أن من كان داعيا إلى الله في أوساط أناس معرضين أنه لا يحسن به أن يهجرهم جميعا، ويدعو إلى الله حتى يسر الله له أعوانا وأنصارا، وحتى يكون هجره إن هجر مبطلا له أثره وله نفعه على المهجور وعلى المسلمين. ولعلك سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمه الله نظير هذا إن شاء الله، فيما يتعلق بأن كيف الهجر في مكان مثلا إما علمانيون وإما حداثيون وإما زنادقة وإما كذلك أيضا ناس ما يفهمون من الدين شيئا جهلة إلى الغاية، ثم أنت توليهم الإعراض والهجر، أدعهم واصبر عليهم حتى وإن كانوا حلولية، حتى وإن كانوا روافض، حتى يفتح الله بمن يشرح الله صدره للحق. فلا يصلح الهجر في مكان كلهم ضدك معرضون عنك، وإنما يوجد أناس مستقيمون ولك صولة ولك كلمة ولك كذا، إن هجرت يكون هجرك نافعا لهم ومحذرا للمسلمين انتهاز الفرص في أمر الدعوة أمر طيب، كونه يوجد أناس ربما ما سمعوا ذلك الكلام إلا في ذلك الحين. ثم ركز في الكلام في المجامع الكبيرة على الكلام العام المهم، لا يعني الكلام المجمل، لا، كلام مفصل مختصر، لا يجعل الناس في ربكة. قال علي رضي الله عنهم: علموا الناس ما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أيذكروا لهم شيئا يفهمونه؟ فلا ينبغى أن يشعبهم وأن يبقى الناس في حيص بيس، لا، اذكر لهم كلاما مفصلا ولو مختصرا يجعل الله لهم فيه البركة. وفيها أيضا صبر الداعي إلى الله عز وجل وإذا حصل ما يستدعي إلى تخفيض الناس يخفضهم ولا يكون السبب في تواثبهم. أنت لا تكون سببا في تواثب الناس وثورة الناس ومقاتلة الناس، لا، كن سببا في هدوء الناس، كن سببا في تآخي الناس، كن سببا في إصلاح الناس، كن مفتاح خيرا، مفتاح خير. هذا هو الواجب على الداعي إلى الله، أن يكون سببا في الإصلاح لا في الإفساد. وهذا يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن عطاء الله غير محظور، يوجد في المدينة أناس شرفاء كبار قومهم ما أراد الله لهم النبوة، وساق الله من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجعله رسولا للناس كافة من بين مليارات الناس، ملايين الناس اختاره الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فليست الرسالة موكولة إلى الشرف فحسب ولا إلى الجاه فحسب ولا إلى المال فحسب ولا شيء من ذلك، ولكنه عطاء من الله سبحانه وتعالى. قال الله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تفضلوا.